الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. متفق عليه من رواية ابن عمر رضي الله عنهما. هكذا أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن المسلم أخو المسلم، وأمر بذلك في قوله: وكونوا عباد الله إخوانا، كما في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه. فهذه الأخوة التي أمرنا بها ليست أخوة في اللسان فحسب، ولكنها أخوة عميقة كامنة في النفوس والقلوب، غراسها إخلاص الود، وثمراتها المعاملة الحسنة لأخيك والذب عنه. أخوة تقتضي أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك، تحب أن يكون صالحا، أن يكون عزيزا، أن يكون قويا، أن يكون غنيا، أن يكون متخلقًا بالأخلاق الفاضلة، كما تحب لنفسك أن تكون كذلك. تسعى في نصحه وإرشاده وتقويمه، سالكًا لذلك أحسن السبل لحصول المقصود كما تحب أن يسعى لك فيه، وتكره لأخيك ما تكره لنفسك، فتكره أن يكون فاسدًا، أن يكون دليلًا، أن يكون ضعيفًا، أن يكون متخلقًا بالأخلاق السافلة. تكره ذلك كله لأخيك كما تكرهه لنفسك. ولا يكفيك إذا كان أخوك على حال لا تحبها لنفسك أن تدعو الله له بإصلاح حاله، بل ادعو الله له واستعن بالله على فعل الأسباب التي تنقذه مما تكره. ومن واجبات هذه الأخوة ألا تظلمه، ألا تظلمه في دمه، وألا تظلمه في ماله، وألا تظلمه في عرضه، كما تكره أن تظلم في هذا. هل من الأخوة أن تأكل مال أخيك بغير حق؟ هل من الأخوة أن تعتدي على حقوقه؟ هل من الأخوة أن تقطع رزقه فتبيع على بيعه؟ أن تؤجر إجارته؟ أن تفالح على مفالحته؟ أن تخطب على خطبته؟ هل ذلك من الأخوة؟ هل من الأخوة أن تخدعه؟ أن تغدر به إذا عاهدته؟ أن تغشه إذا عاملته؟ هل من الأخوة أن تتبع عوراته فتعلنها، وتنظر إلى حسناته بعين الأعشى فتسترها؟ هل من الأخوة أن تعتدي على عرضه فتأكل لحمه ميتًا في كل مجلس؟ لقد شاعت هذه المسألة في الناس، وتهاونوا بها واحتقروها مع أنها من كبائر الذنوب. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الغيبة فقال: هي ذكرك أخاك بما تكره. قيل: يا رسول الله، أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. رواه مسلم. ولقد صارت الغيبة في مجتمعنا عند بعض الناس من فواكه المجالس، حتى لا تعمر مجالسهم إلا بها. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. ما أعظم هذا من ثواب نقد عاجل. يكون لأخيك الحاجة فتقوم بها وتعينه عليها، فيقوم الله بحاجتك ويعينك عليها. فحقيق بمن آمن بهذا أن يكون في حاجات إخوانه دائما، يغيث الملهوف وينصر المظلوم ويعين العاجز، ويصلح بين المتخاصمين، ويؤلف بين المتعاديين، ويقضي حاجة من لا يستطيع قضاءها، فيطعم الجائع ويكسو العاري ويسقي الظمآن ويدل الأعمى على الطريق. ومن كان في حاجة أخيه قليلة كانت أو كثيرة كان الله في حاجته، والجزاء من جنس العمل. ومن كان الله في حاجته فلا بد أن تقضى حاجته وتيسر أموره. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه. ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. ومن فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة. ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. لقد سجل التاريخ أروع الأمثلة وأصدق الشواهد وأخلص العبر من حياة الرعيل الأول من سلفنا الصالح رضوان الله عليهم، الذين زينوا صفحاته بأوسمة الحب والمواساة والإيثار، وقلدوا عنقه بقلائد العز والفخار، وسطروا على جبينه الأغر صفحات ملؤها الأخوة الصادقة والمحبة الفائقة. فإن الدنيا لم تر إيثاراً ارتفع عن الشهوة ولا حباً تعالى عن المنفعة كالإيثار الذي عاشه المؤمنون والحب الذي تبادله المسلمون. فها هم أولاء المهاجرون الأولون يخرجون من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلاً من الله ورضواناً وينصرون الله ورسوله، فيستبشر إخوانهم الأنصار بقدومهم ويستقبلونهم بلهفة عارمة ومحبة صادقة بلغت حد التنافس بينهم في نيل شرف استضافة إخوتهم في الدين ورفقاء خاتم النبيين وإمام المرسلين. ولقد آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار أخوة قامت لأول مرة في تاريخ العالم مقام أخوة الدم والنسب، فقام الحب والإيثار فيهم مقام العصبية القبلية والحمية الجاهلية، فذهبت عصبيات الجاهلية وسقطت فوارق اللون والدم والوطن، ولم يبقى إلا حمية الإسلام. وألف بين قلوبهم: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. وهذا مثال رائع وصورة مشرقة تدل على صدق الإيمان وخلوص المحبة والإيثار لدى أصحاب النبي المختار صلى الله عليه وآله وسلم. روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رجلاً جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني مجهود، أي أصابه الجهد والمشقة من الجوع. فأرسل صلى الله عليه وسلم إلى بعض نسائه فقالت: والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء. ثم أرسل إلى أخرى فقالت مثل ذلك حتى قلن كلهن مثل ذلك، لا والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يضيف هذا الليلة؟ فقال رجل من الأنصار: أنا يا رسول الله. فانطلق به إلى رحله فقال لامرأته: أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية: هل عندك شيء؟ قالت: لا، إلا قوت صبياني. قال: فعلليهم بشيء، وإذا أرادوا العشاء فنوميهم، فإذا دخل ضيفنا فأطفئ السراج وأريه أنا نأكل. فقعدوا وأكل الضيف وباتا طاويين. فلما أصبح غدا على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لقد عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة. فأنزل الله جل وعلا: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. متفق عليه. والخصاصة الحاجة. قال تعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إن بعض الناس يصل به الحال إلى الأسى والحزن العميق إذا لم يجد ما يؤثر به أخاه الملهوف أو جاره الجائع أو سائلاً يتكفف الناس قد أعيته الحيلة ولزمته الفاقة، ويعد ذلك أي عدم الوجدان من المصائب النازلة به. كما قال الإمام الشافعي رحمه الله: يا لهف نفسي على مال أفرقه على المقلين من أهل المروءات، إن اعتذاري إلى من جاء يسألني ما ليس عندي لمن إحدى المصيبات. إن من محاسن دين الإسلام العظيم أنه دين المواساة والرحمة، دين التعاون والتآخي في الله. والمواساة في الأصل تطلق على المداواة والإصلاح والعلاج، فكأن المواسي يعالج المواسى ويداويه ويخفف عنه ما هو فيه. والمواساة معاونة الأصدقاء والمستحقين ومشاركتهم في الأموال والأقوات. وكانت العرب تضرب مثالاً عظيماً في الحث على المواساة والتعاون، فيقولون: في الجريرة تشترك العشيرة. إن المواساة لا تقتصر على مشاركة المسلم لأخيه في المال والجاه أو الخدمة والنصيحة أو غير ذلك، بل من المواساة مشاركة المسلم في مشاعره، خاصةً في أوقات حزنه وعند تعرضه لما يكدر صفوه. فإن إدخال السرور عليه وتطيب خاطره بالكلمة الطيبة أو المساعدة الممكنة بالمال أو الجاه أو المشاركة الوجدانية من أعظم المواساة وأجل أنواعها. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يواسي بالقليل والكثير، وقد علمنا أن من أقال مسلماً من عثرته أقال الله عثرته، أخرجه أبو داود بإسناد صحيح. وأن الله جل وعلا لا يزال في حاجة العبد ما دام العبد في حاجة أخيه، كما في الصحيحين: إن حاجة المسلم تتنوع وتختلف من موقف إلى آخر، فهناك من تكون حاجته إلى المال، وهناك من تكون حاجته إلى عمل أو وظيفة، وهناك من تكون حاجته إلى كلمة طيبة، وهناك من تكون حاجته إلى دفع الظلم عنه، وهناك من تكون حاجته إلى مشاركة الناس له في أتراحه أو أفراحه، وهناك من تكون حاجته في وضع الدين عنه أو إرجائه أو غير ذلك من الحاجات. وكل ذلك يدخل في إطار القاعدة العامة للمواساة، وهي أن يكون المسلم في حاجة أخيه. لقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين بهذا الخلق النبيل جسدا واحدا. قال صلى الله عليه وآله وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، كما في الصحيحين. إذن المؤمنون جميعا جسد واحد، فالمؤمنون يتعاضدون، يتناصرون، يتحابون، يتوادون، إذا اشتكى عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو ولو من أصغر الأعضاء تداعى له سائر الجسد، فإذا أوجعك سلمك الله أصبعك الخنصر الذي هو من أصغر الأعضاء، فإن الجسد كله يتألم. إذا أوجعتك الأذن تألم الجسد كله، وإذا أوجعتك العين تألم الجسد كله، وغير ذلك. فهذا المثل الذي ضربه النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثل مصور للمعنى ومقرب له غاية التقريب. وصور المواساة كثيرة، منها المواساة بالمال، والمواساة بالنصيحة، والمواساة بالمشاركة الوجدانية، والمواساة بالدعاء. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: المواساة للمؤمنين أنواع: الأول مواساة بالمال، الثاني مواساة بالجاه، الثالث مواساة بالبدن والخدمة، الرابع مواساة بالنصيحة والإرشاد، الخامس مواساة بالدعاء والاستغفار لهم، السادس مواساة بالتوجع لهم. وعلى قدر الإيمان تكون هذه المواساة، فكلما ضعف الإيمان ضعفت المواساة، وكلما قوي قويت. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم الناس مواساة لأصحابه بذلك، فلأتباعه من المواساة بحسب اتباعهم له. ولقد ذكر لنا الكتاب المجيد مواساة الرجل الصالح لموسى عليه السلام حين خرج خائفا من قومه وقص عليه ما كان من أمر فرعون معه، فواساه قائلا: فلما جاءه وقص عليه القصص قال: لا تخف، نجوت من القوم الظالمين. فلما جاءه وقص عليه القصص من ابتداء السبب الموجب لهربه إلى أن وصل إليه، قال له مسكنا روعه جابرا قلبه: لا تخف، نجوت من القوم الظالمين، أي ليذهب خوفك وروعك، فإن الله نجاك منهم، حيث وصلت إلى هذا المحل الذي ليس لهم عليه سلطان. كما ذكر لنا الكتاب المجيد مواساة الملائكة عليهم السلام لنبي الله لوط عليه السلام حين خاف من قومه قائلين له: لا تخف ولا تحزن، إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين. ولقد واسى الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم حين آذاه قومه ولاقى منهم الصدود والإعراض بقوله تعالى: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وسبح بحمد ربك حين تقوم، ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. وقال تعالى: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وقال تعالى: وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. وقال تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. وقد واسى الله أم موسى عليه السلام حين أمرت أن تلقي ولدها في اليم فتفطر قلبها خوفا عليه وحزنا، فواساها الله جل وعلا بقوله: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. وواساها تعالى حين رد ولدها إليها ردا جميلا بقوله سبحانه: فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن، ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. كما جاءت المواساة في الكتاب العزيز لمريم حين اشتد عليها الأمر، كما قال تعالى: فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. فأجاء أهل المخاض إلى جذع النخلة قالت: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فأمر الله تعالى من يناديها ليطمئن قلبها، حيث يقول جل وعلا: فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا، وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، فكلي واشربي وقري عينا، فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فلقد وجه نبينا صلى الله عليه وسلم إلى التحلي بهذه القيمة النبيلة، قيمة المواساة. فعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: كنت جالساً عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبل أبو بكر آخذاً بطرف ثوبه حتى أبدى عن ركبته، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أما صاحبكم فقد غامر. فسلم أبو بكر وقال: يا رسول الله، إني كان بيني وبين ابن الخطاب شيء فأسرعت إليه، ثم ندمت فسألته أن يغفر لي فأبى علي، فأقبلت إليك، فقال: يغفر الله لك يا أبا بكر ثلاثة. ثم إن عمر ندم فأتى منزل أبي بكر فسأل: أثم أبو بكر؟ فقالوا: لا. فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل وجه النبي صلى الله عليه وسلم يتمعر، أي تذهب نضارته من الغضب، حتى أشفق أبو بكر، فجثى على ركبتيه فقال: يا رسول الله، والله أنا كنت أظلم مرتين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدق، وواساني بنفسه وماله، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ مرتين، فما أوذي بعدها. أخرجه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة أتاه المهاجرون فقالوا: يا رسول الله، ما رأينا قوما أبذل من كثير ولا أحسن مواساة من قليل من قوم نزلنا بين أظهرهم، يعنون الأنصار رضي الله عنهم، لقد كفونا المؤنة وأشركونا في المهنة حتى خفنا أن يذهبوا بالأجر كله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، ما دعوتم الله لهم وأثنيتم عليهم. أخرجه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: لو سلكت الأنصار وادياً أو شعباً لسلكت شعب الأنصار أو وادي الأنصار، ولولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. فقال أبو هريرة رضي الله عنه: فما ظلم بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم، آووه ونصروه. قال: وأحسبه قال: وواسوه. أخرجه البخاري. وعن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد، ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية، فهم مني وأنا منهم. متفق عليه. وأرملوا أي فرغ زادهم أو قارب الفراغ. أبو موسى رضي الله عنه وأصحابه وهم الأشعريون من أهل اليمن كانوا يتساعدون في أمورهم، فإذا قل طعامهم أو فرغ زادهم وأتاهم شيء من المال جمعوه ثم اقتسموه بينهم بالسوية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فهم مني وأنا منهم. قال ذلك تشجيعاً لما يفعلونه. وواسى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه رضي الله عنهم بالطعام والمال. عن المقداد رضي الله عنه أنه قال: أقبلت أنا وصاحبان لي وقد ذهبت أسماعنا وأبصارنا من الجهد، فجعلنا نعارض أنفسنا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليس أحد منهم يقبلنا. وهذا محمول على أن من عرضوا أنفسهم عليهم لم يكونوا يملكون شيئا. فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فانطلق بنا إلى أهله، فإذا ثلاثة أعنز، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: احتلبوا هذا اللبن بيننا. قال: فكنا نحتلب فيشرب كل إنسان منا نصيبه، ونرفع للنبي صلى الله عليه وسلم نصيبه. قال: فيجيء من الليل فيسلم تسليما لا يوقظ نائما ويسمع اليقظان. قال: ثم يأتي المسجد فيصلي، ثم يأتي شرابه فيشرب. فأتاني الشيطان ذات ليلة وقد شربت نصيبي، فقال: محمد يأتي الأنصار فيتحفونه ويصيب عندهم، ما به حاجة إلى هذه الجرعة؟ فأتيتها فشربتها، فلما أن وغلت في بطني، أي دخلت وتمكنت وعلمت أنه ليس إليها سبيل، قال: ندمني الشيطان، فقال: ويحك، ما صنعت؟ أشربت شراب محمد؟ فيجيء فلا يجده، فيدعو عليك فتهلك، فتذهب دنياك وآخرتك، وعلي شملة إذا وضعتها على قدمي خرج رأسي، وإذا وضعتها على رأسي خرج قدماي، وجعل لا يجيئني النوم، وأما صاحباي فناموا ولم يصنعا ما صنعت. قال: فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فسلم كما كان يسلم، ثم أتى المسجد فصلى، ثم أتى شرابه فكشف عنه فلم يجد فيه شيئا، فرفع رأسه إلى السماء فقلت: الآن يدعو علي فأهلك. فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم أطعم من أطعمني واسق من سقاني. قال المقداد: فعمدت إلى الشملة فشددتها علي، وأخذت الشفرة فانطلقت إلى الأعنز أيها أسمن فأذبحها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هي حافلة أي مملوءة الضرع باللبن، وإذا هن حفل كلهن. فعمدت إلى إناء لآل محمد صلى الله عليه وسلم ما كانوا يطمعون أن يحتلبوا فيه. قال: فحلبت فيه حتى علته رغوة. فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أشربتم شرابكم الليلة؟ قال: قلت: يا رسول الله اشرب، فشرب. ثم ناولني فقلت: يا رسول الله اشرب، فشرب. ثم ناولني، فلما عرفت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد روي وأصبت دعوته ضحكت حتى ألقيت إلى الأرض. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إحدى سوآتك يا مقداد. فقلت: يا رسول الله، كان من أمري كذا وكذا وفعلت كذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذه إلا رحمة من الله، أفلا كنت آذنتني فنوقظ صاحبينا فيصيبان منها؟ قال: فقلت: والذي بعثك بالحق ما أبالي إذا أصبتها وأصبتها معك. من أصابها من الناس، أي أنه تأكد من وصول الدعوة إليه. والرسول صلى الله عليه وسلم يريد من المسلمين أن يكونوا جسداً واحداً، إذا ما اشتكى منه عضو تداعى سائر الجسد له بالسهر والحمى، كما في الحديث المتفق على صحته من رواية النعمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. والذي يتناسى ذلك ولا يلتفت إليه، الذي يستعلي على قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان عنده فضل زاد فليعد به على من لا زاد له، ومن كان عنده فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، من استعلى على ذلك وأهمله فهو عاصٍ للأمر، مغبون في الأجر. من كان عنده فضل كساء فليعد به على من لا كساء له، من كان عنده فضل حذاء فليعد به على من لا حذاء له. فما زال يعدد أصناف الفضل، أصناف العطاء، حتى ظننا أنه لا حق لأحد منا في الفضل. لقد حفلت سير أعلام النبلاء بنماذج مشرفة من المواساة. ومن تأمل هذه الصفحات المشرقة التي حفلت بها سير هؤلاء، يتضح له أن مجالسة المساكين والتحدث معهم فيه دبر لخاطرهم وإدخال للسرور عليهم. وإذا كان الإنسان واجدا فإنه كان يتكفل بنفقة هؤلاء وإعالتهم، مع المحافظة على كرامتهم وتقديم المعونة لهم سرا. قال إبراهيم بن أدهم رحمه الله: المواساة من أخلاق المؤمنين. وقال أبو الأعرج رحمه الله: لقد رأيتنا في مجلس زيد بن أسلم 40 فقيها، أدنى خصلة فينا التواسي بما في أيدينا، وما رأيت في مجلسه مماريين ولا متنازعين في حديث لا ينفعنا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا نسمي جعفراً أبا المساكين، وكان يذهب إلى بيته فإذا لم يجد لنا شيئاً أخرج لنا عكةً أثرها عسل فنشقها ونلعقها. قال الذهبي: قيل كانت لأبي برزة الأسلمي جفنة من ثريد غدوة وجفنة عشية للأرامل واليتامى والمساكين. عن أبي حمزة الثمالي قال: إن علي بن الحسين كان يحمل الخبز بالليل على ظهره يتبع به المساكين في الظلمة، ويقول: إن الصدقة في سواد الليل تطفئ غضب الرب. وقال شيبة بن نعامة: لما مات علي بن الحسين رضي الله عنهما وجدوه يعول 100 أهل بيت. قال الذهبي: قلت: ولهذا كان يبخل، أي كان يرمى بالبخل، لأنه لم يكن ينفق علانية فكان يبخل، كان ينفق سرا ويظن أهله أنه كان يجمع الدراهم. عن بكر بن عبد الله رحمه الله قال: إني لأرجو أن أعيش عيش الأغنياء وأموت موت الفقراء. قال الذهبي: فكان رحمه الله كذلك، يلبس كسوة ثم يجيء إلى المساكين فيجلس معهم يحدثهم ويقول: لعلهم يفرحون بذلك. وعن محمد بن علي بن الحسن قال: أراد جار لأبي حمزة السكري أن يبيع داره، فقيل له: بكم؟ قال: بألفين ثمن الدار، وبألفين جوار أبي حمزة. فبلغ ذلك أبا حمزة فوده إليه بأربعة آلاف وقال: لا تبع دارك أيها المسلمون، إن الناس في هذا الزمان في أمس الحاجة إلى أن تقرب بينهم العقيدة المستقيمة والأخلاق القويمة قبل المصالح. إن المسلمين بحاجة ملحة، إذا مرض فقيرهم عاده غنيهم، وإذا ظلم ضعيفهم نصره قويهم. المواساة شعور عاطفي نبيل ينبئ عن صفاء معدن المتصف به، وإن أي مجتمع يتوافر فيه هذا الخلق لا يحق له أن يكون جسداً واحداً، فلا يمكن أن يتحقق في الأمة معنى الجسد الواحد وهي لا تعرف المواساة. إن ثمرات المواساة جليلة وعظيمة في الدنيا والآخرة، ومن أعظم ثمراتها دخول الجنة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من أطعم منكم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر رضي الله عنه: أنا. قال: من تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من عاد اليوم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعت هذه الخصال قط في رجل في يوم إلا دخل الجنة. رواه مسلم. وروى الترمذي بإسناد صحيح لغيره عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعبدوا الرحمن وأطعموا الطعام وأفشوا السلام تدخلوا الجنة بسلام. وعنه رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. فقال أبو مالك الأشعري: لمن هذا يا رسول الله؟ قال: لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وبات قائما والناس نيام. أخرجه الطبراني في الكبير والحاكم في المستدرك بإسناد صحيح. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.